بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الجماعة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الإتمام أمر قصير، فقد دل الدليل على جواز ذلك بل على استحبابه في جميع الصلوات، فالأدلة قاصرة الشمول، أما إذا نوى الإتمام في بعض الصلاة من أوله أو من آخره فلا يجوز له قصد الانفراد من الأول، أو أنه دخل في الصلاة منفردا ثم بعد ذلك أراد الإتمام وإتمام الصلاة جماعة، كل ذلك لا دليل عليه. وبذلك يظهر أنه إذا عدل عن الإتمام إلى الانفراد وبعد ذلك ندم ليس له أن يرجع إلى الإتمام فيما بقي من الصلاة، فإن النية الأولى قد ارتفعت وانعدمت على الفرد فصار منفردا، والإتمام بعد ذلك بعد الانفراد يحتاج إلى دليل، والأدلة قاصرة الشمول. وكذلك فيما إذا تردد في إتمام الصلاة جماعة وفي إتمامها فرادا أيضا الأمر كذلك، فإن التردد لا يجتمع مع نية الإتمام جزما، فالمتردد عادل عن نية الجماعة وإن لم ينوي الإنفراد، إلا أن الإنفراد قهري، بمعنى أن القصد قصد الإتمام الذي كان في الصلاة في مجموع الصلاة قد ارتفع بالتردد لا محالة، بعد ذلك الإتمام في بقية الصلاة يحتاج إلى دليل، والأدلة قاصرة الشمول. فمن هنا يظهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من جواز ذلك، بل الجواز في الصورة الأولى أيضا فيما إذا نوى الانفراد ثم رجع، ولكن الفصل كان قليلا، قلة الفصل وكسرة الفصل لا دخل لها في المقام، بعدما كان الإتمام أمرا قصديا وقد ارتفع بنية العدول إلى الانفراد أو بالتردد في إتمام الصلاة جماعة، النية الأولى مرتفعة جزما، الرجوع إلى الجماعة يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في العدول لا يدري أنه عدل إلى الانفراد أو أنه باق على قصده، مقتضى الاستصحاب عدم العدول وأن النية السابقة لم ترتفع، والمفروض أنه بالفعل عازم على الجماعة، فبالاستصحاب يحرز بقاء الجماعة ويترتب على ذلك أثرها أي أثر الجماعة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن قصد القربة في الجماعة غير معتبر، ذات الصلاة عبادية ولا بد فيها من قصد القربة، وأما خصوصية الجماعة الإتيان بها جماعة والمتابعة هذا غير عبادي، لم يدل دليل على عباديته. إذن لا بأس بأن يقصد الإمام الجماعة الإمامة بداع آخر غير داع قربي، ولو كان هو الجاه مثلا، لأن هذا تشخص ونوع تميز بين الناس أنه اختير للإمامة مثلا، فيسلي جماعة لتحصيل هذا العنوان، عنوان الجاه بين الناس، أو غير ذلك من الأمور. وكذلك بالنسبة إلى المأموم، لا يعتبر في المأموم أن يسلي جماعة بقصد القربة، بل يمكن أن يكون لأمر آخر، مثل أنه مبتلا بالمسماس مثلا إذا أراد أن يصلي إفرادا يصعب عليه القراءة فيأتم لسهولة الأمر، أو لغير ذلك من الدواعي غير داعي القربة. جميع ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه لا بأس به. والظاهر أن ما ذكرهم قدس الروح والمشهور والمعروف بين الأصحاب، إذ لم ينقل عن أحد منهم في ذكر الجماعة وأحكام الجماعة وشرائط الجماعة التعرض لاعتبار قصد القربة في الجماعة، وهذا بالنسبة إلى الإمام ظاهر. فإنا ذكرنا أنه لا يعتبر في الإمام قصد الإمامة، بل لو فرضنا أنه كان قاصدا للإتيان بالصلاة فرادا وأتم به غيره صحت هذه الصلاة جماعة، لا يعتبر قصد الجماعة في الإمام قصد أنه إمام ويسلي جماعة. نعم في مثل صلاة الجمعة أو مثل صلاة العيدين فيما كان واجبا يعتبر فيهما الجماعة، فقصد الإمامة هنا لازم، فيكون حال الإمام في تلك الصلاتين أي صلاة العيد وصلاة الجمعة حال المأموم، وأما المأموم فيعتبر فيه قصد الإتمام كما تقدم. لا تكون الصلاة جماعة إلا مع القصد، وإلا فليس المراد من الإتيان بالصلاة جماعة الاجتماع في مكان واحد وكل منهم يصلي بصلاته، بل المأموم يصلي بصلاة الإمام. فهل في مثل ذلك يعتبر قصد القربة أو لا؟ الظاهر عدم الاعتبار كما ذكره قدس الله نفسه. فإن الجماعة خصوصية من خصوصيات الصلاة كالإتيان بالصلاة في المسجد، وإن كان هذا أمرا راجحا الإتيان بالصلاة في المسجد راجح كما أن الإتيان بالصلاة جماعة راجح، إلا أن هذه الخصوصية لم يدل دليل على اعتبار قصد القربة فيها. فلو فرضنا أنه صلى في المسجد لا بداعي القربة، بل بداعي أن المسجد أبرد من غير المسجد، فاختار المكان البارد لأجل الصلاة من دون أن يكون قاصدا للقربة، وأن الصلاة في المسجد مأمور بها هذه الخصوصية. لم يدل دليل على اعتبار خصوصية القربة في هذه الخصوصية. مقتضى إطلاقات أدلة الجماعة الأمر بالصلاة جماعة، مقتضى الإطلاقات عدم اعتبار هذه الخصوصية. وقد ذكرنا في بحث التعبدي والتوسلي أن كل واجب أو مستحب إذا شككنا في دخل قصد القربة في متعلقه في متعلق الأمر يتمسك بالإطلاق، ولا مانع من التمسك بالإطلاق. إذن هذه المطلقات التي دلت على استحباب إيقاع الصلاة جماعة هذه المطلقات تدلنا على عدم اعتبار قصد القربة، ولكن كل ذلك في غير الرياء. وأما إذا كانت هذه الخصوصية أتي بها رياء، تقدم في بحث الرياء أنه مبتل للأمل بلا فرق بين أن يكون في ذات الأمل أو في أجزاء الأمل أو في شرائطه أو في خصوصية من خصوصياته. فلو فرضنا أنه يصلي في المسجد رياء ليظهر للناس أنه خير وملتزم بالمستحبات مثلا، أو يصلي جماعة كذلك إماما أو مأموما، بما أنه أدخل في عمله رضا الناس فلا يقبل هذا العمل، وهو خير شريك على ما في بعض الروايات من عمل له ولغيره جعله لغيره. فمراده قدس الله نفسه من هذا الكلام أنه لا يعتبر فيه قصد القربة، حاله حال سائر المستحبات أو الواجبات غير القربية. وأما إذا فرضنا أنه أدخل فيه الرياء فتبطل أصل الصلاة، لأن أصل الصلاة قربية، فإذا دخل فيه رضا الناس ولو في خصوصية من خصوصياته كإطالة الركوع، إطالة السجود وغير ذلك من الخصوصيات، يهتم ببطلان العمل. إذن ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، ولا يريد بذلك الرياء بل غير الرياء من الخصوصيات. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حد إدراك الإمام في الجماعة. لا شك في أنه لا يعتبر في الجماعة إدراك الإمام من الأول، من أول الصلاة لا يعتبر أن يكبر حينما كبر الإمام أو بعده بلا فصلين، بل يجوز له أن يأتم بالإمام قبل الركوع إذا أدرك تكبير الركوع بلا خلاف ولا إشكال، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات. فيجتزأ بهذا التكبير عن تكبيرة الإحرام وعن تكبير الركوع، لا يحتاج إلى التكبير الثاني، بل يكبر تكبيرة واحدة فيركع مع الإمام. هذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال. وأما إذا فرضنا أنه لم يدرك الإمام قبل الركوع ولم يدرك تكبيرة الركوع أي تكبيرة الإمام للركوع، فالمشهور والمعروف جواز ذلك أيضا، أنه إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. أيضا تصح الجماعة وتسقط عنه القراءة يجتزي بقراءة الإمام، هذا هو المعروف والمشهور. ونسب إلى الشيخ المفيد وإلى الشيخ الصدوق وإلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب النهاية عدم جواز ذلك، وأنه لابد من إدراك الإمام راكعا قبل الركوع حال تكبيرة الإحرام، وأما إذا ركع الإمام فلا يصح الإتمام به في هذه الركعة. ولكن الشيخ الطوسي على ما قيل إنه عدل عن ذلك في كتاب الخلاف وادعى الإجماع على جواز ذلك، أن إدراك الإمام راكعا يكفي في تحقق الجماعة ولا حاجة إلى إدراكه قبل الركوع حال تكبيرة الإحرام. فهو قدس سره الذي ذهب إلى هذا القول في النهاية قد ادعى الإجماع على خلافه في كتاب الخلاف، ونسب دعوى الإجماع أو دعوى عدم الخلاف إلى غير الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. فكيف كان فلا شك في أن هذا القول هو القول المشهور المعروف، فإن كان هنا قائل بالخلاف فهو شاذ بلا إشكال. كيف كان المتبع الروايات الواردة في المقام، دلت عدة من الروايات وهي مستفيزة بل احتمل أنها متواترة، دلت على جواز ذلك، أنه إذا أدرك الإمام راكعا يكبر ويلحق بالإمام وقد تمت صلاته وجماعته. هذه هي روايات كثيرة. وبشر قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النزر بن سعيد عن شام بن سالم عن سليمان بن خالد والنوايته سيئة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. الرواية صحيحة السند وبحسب الدلالة أيضا صريحة الدلالة في أن المأموم إذا كبر بعد ركوع الإمام وهو مقيم صلبه ثم ركع وأدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه فقد أدرك الركعة. أيضا والشيخ الصدوق قدس الله نفسه هذه الرواية التي رواه الشيخ رواه الكليني قدس سره عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الحلبي والطريق سيء عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت قبل أن وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. أيضا الشيخ الكليني قدس الله نفسه روى هذه الرواية بسند سيء عن الحلبي. وروى الشيخ قدس سره بإسناده عن أبي إصابة يعني الصدوق قدس الله نفسه روى بإسناده عن أبي إصابة والسند سيئه يعني زيد الشهاب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انتهى في الإمامين وهو راكع، قال عليه السلام إذا كبر وأقام ثم ركع فقد أدرك، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أن إدراك الإمام راكعا قبل أن يرفع رأسه يجزي في إدراك الركعة ويتم صلاته مع الإمام. ويؤكد هذا ما دل على أن المأموم على أن الإنسان إذا دخل المسجد ورأى الإمام راكعا وخاف أنه إن لحق الجماعة يعني لحق الصفوف رفع الإمام رأسه قال سلام الله عليه أنه يكبر ويركع في مكانه، ثم على اختلاف الروايات بعد ذلك يمشي، أو أنه يسجد مع الإمام بعد السجود إذا قام الإمام يمشي حتى يلحق بالصفوف، أو إذا فرضنا أن الإمام في الركعة الثانية وجلس والقوم جلسوا هذا يقوم ويمشي. عدة من الروايات وردت في هذا الباب، عقد لها صاحب المسائل قدس الله نفسه بابا. الروايات كثيرة دل على أن المأموم إذا دخل المسجد يعني أن قاصد الإتمام إذا دخل المسجد وخاف أنه إن لحق الصفوف رفع الإمام رأسه يركع وهو في مكانه وبعد ذلك يلحق بالجماعة. هذه الروايات أيضا متعددة وواضحة الدلالة عليه يعني صريحة الدلالة على جواز الاكتفاء بإدراك الإمام راكعا. وأيضا يؤكد هذا ما ورد بسند صحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال أول صلاة أحدكم الركوع، الركوع هو أول الصلاة. هذه الصيحة أيضا تدلنا على أن إدراك الإمام في الركوع يجزي فإنه أول الصلاة فقد تم من أول الصلاة. ذكرنا سابقا أن الصلاة متقدمة بأمور الطهور والركوع والسجود، فالتفاجا أوله الطهور شرط أوله الركوع. هذه الصيحة أيضا تؤكد ذلك. هذا المزمون رواه الشيخ قدس الله نفسه في الأمالي ولكن الطريق ضعيف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أول صلاة أحدكم الركوع. فكيف ما كان فالروايات الدالة على ذلك متكاثرة، ويؤيد ذلك ما دل على استحباب إطالة الإمام ركوعه إذا سمع صوت النعال وأن هناك أحدا يريد الإتمام فيطيل ركوعه ويأتي بالذكر بل مكررا يعني مثل ما ذكره أولا. ولكن هذه الرواية ضعيفة السند، رواها عمرو بن شمر عن جابر وهذا على ما ذكره النجاشي ضعيف جدا، زاد في احاديث جابر بن الجعفي زاد مثلا مقدارا او كثيرا. فهذه الروايه ضعيفه ومؤيده، فكيف ما كان فالروايات كثيره بمرتبه ادعي فيها التواتر ولا اشكال في استفاضتها وشهرتها والاطمئنان بصدورها ولو اجمالا من المعصوم سلام الله عليه. وبإزاء ذلك التي استند إليها الشيخ قدس الله نفسه الروايتان، رواية رواها محمد بن مسلم غاية الأمر أنه رويت هذه الرواية عن محمد بن مسلم بعدة طرق. الطرق وإن كسرت، يعني ثلاث، بل ثلاث الطرق، وإن كسرت عن محمد بن مسلم إلا أنها تنتهي إلى محمد بن مسلم فالراوي هو فقط، وإن كان الراوي عن محمد بن مسلم متعددا. هذه الرواية يستظهر منها عدم جواز ذلك. رمى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النازر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة. ومفهوم ذلك أنه إذا لم يدرك الإمام آل التكبيرة لم يدرك الصلاة، فلا بد من اعتبار الإمام، من اعتبار إدراك الإمام في التكبيرة قبل الركوع. إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة. بهذا المفهوم يدل على عدم الإدراك إذا لم يدرك حال التكبيرة وإن أدركه حال الركوع. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام بل قال لي: إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة. فالدخول مشروط بإدراك الإمام حال التكبيرة قبل الركوع، وإذا لم تدرك ذلك قبل أن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام. الركوع الذي لم تشهد تكبيره مع الإمام لا تدخل في هذه السنة، لا تعتد بهذه الركعة. روى الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل عن الفرج بن شازان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة. هذه الروايات الأربع كلها عن محمد بن مسلم، ولكن باختلاف الرواة جميل بن دراج علاء وغيره روى عن أنه سمع الإمام عليه السلام النهي عن الدخول في الصلاة قبل إدراك الإمام في التكبيرة قبل الركوع، أو أنه لم يدرك الصلاة. هذه الروايات في نفسها لا بأس بها بحسب السند سها، وبحسب الدلالة أيضا دلالتها ظاهرة، إلا أنها لا تخرج عن حد الظهور إلى الصراحة. الروايات المتقدمة كانت صريحة في جواز الإتمام، وهذه الروايات غير صريحة في عدم الجواز. نهي عن الدخول أو عن عدم الاعتداد أو عن عدم إدراك الصلاة أنه لم تدرك الصلاة. مقتضى الجمع العرفي بين هذه الروايات وتلك الروايات أن تهمل هذه الروايات على المرجوعية، وأن هذا مرجوح لا يدخل مع الإمام في ركوع لم يدرك تكبيرة هذا الركوع، بل يصبر إلى الركعة الثانية. فإذا فرضنا أنه ليس ركوع بعد ذلك كما لو فرضنا الركعة ركعة أخيرة، فليصبر إلى التشهد ويدخل مع الإمام في التشهد فيدرك فضل الجماعة، وهذه الركعة لا يعتد بها. صراحة تلك الروايات في جواز ذلك يقتضي حمل هذه الروايات على عدم الاعتداد وعدم الدخول معهم في الصلاة، لا أنه إذا دخل في الركوع تكون الصلاة باطلة، مثلا الجماعة باطلة، الركوع الصلاة باطلة باعتبار تركه القراءة، قراءة باطلة الكتاب. ليست هذه الروايات صريحة في ذلك. فمقتضى الجمع العرفي هو الحمل على الكراهة، ولو أغمزنا عن ذلك وفرضنا أنها معارضة لتلك الرواية فهذا خبر واحد، وإن كان محمد بن مسلم جليلا خبر واحد وهو محمد بن مسلم، والكسرة بعد محمد بن مسلم الراوي هو محمد بن مسلم، لا يرفع اليد عن الروايات المشهورة المتزافرة، بل الدعية في التواتر، والتواتر الإجمالي لا بعد فيه، لا يبعد دعوة التواتر الإجمالي. لا يمكن الرفع اليد عن هذه الروايات برواية محمد بن مسلم، فإنها شاذة نادرة، رواها محمد بن مسلم وبقية الروايات مشهورة، فيؤخذ بما هو المشهور بين الأصحاب الذي يتيقن الصدور، فيهمل هذا على وجه من الوجوه لا محالة، يعني يرد علم هذه الروايات إلى أهلها. فروايات محمد بن مسلم لا يمكن أن يعارض بها تلك الروايات المشهورة. يبقى الكلام في رواية أخرى رواها الحلبي أيضا استدل بها على ذلك على عدم الجواز،